سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المصنف هنا يتكلم عن صيام التطوع، ولكنه ذكر ليلة القدر هنا لأنها محل الصيام، فهو ذكرها لأنها في رمضان، ورمضان هو شهر الصوم، فكان من المناسب أن يذكر ليلة القدر وأي ليلة هي أرجى. وإن كان ما مر علينا أيضا في فضل العشر الأواخر من رمضان أيضا ذكر ليلة القدر، لكنه ذكرها هنا لما ذكر الصيام. فليلة القدر أنزل الله سبحانه وتعالى فيها السورة التي تعرفون، والحمد لله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه السورة تضمنتها، وهذه من خصائص هذه الأمة، ليلة القدر من خصائص هذه الأمة، ولم تكن فيما سبق، وحصلت هذا فضل من الله وإحسان منه على هذه الأمة التي يقول عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكله كان هذا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأثار أن النبي تقال أعمار أمته، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. فلذلك لما تقال لها أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة لأمته التي هي أفضل من عبادة 1000 شهر، فهذا زيادة لها في الفضل، وزيادة لها في الأعمال الصالحة، لأن العمر في الحقيقة مو العمر طول السنين، الإنسان كونه يبلغ كذا وكذا سنة، العمر الصحيح ما انتفعت به في دينك، العمر الصحيح ما نفعك في طاعة الله. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فطول العمر مع السيئة والعياذ بالله والأعمال السيئة يكون نقص على صاحبه، لأنه زيادة في الشر عليه. فالمهم أن العمر الصحيح، الإنسان الذي ينتفع به الإنسان، هو ما ينتفع به في أمور دينه. فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذه الأمة هذه الليلة المباركة التي العبادة فيها في هذه الليلة خير من العبادة في 1000 شهر خالية منها. فهذا الذي طلبه صلى الله عليه وسلم لأمته لأجل بركة وزيادة الأعمال الصالحة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة التي خص بها هذه الأمة. ثم اختلف العلماء في أي ليلة هي ليلة القدر، فمنهم من قال إنها في السنة كلها، قال ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال هي في شهر رمضان، لكن لا نعرف في أي مكان من الشهر. هي نعم، ومنهم من قال هي في العشر الأخيرة من رمضان، وهذا أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان رجاء ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخيرة فاعتكف في العشر الأخيرة، فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وذلك طلبا لليلة القدر، فهذا يدل على أنها في العشر الأخيرة من رمضان. ثم اختلفوا في العشر الأخيرة من رمضان بعدما الجمهور على أنها في العشر الأواخر من رمضان في أفرادها، في تسع يبكين، في سبع يبكين، في خمس يبكين، في ثلاث يبكين، يعني بالأفراد، ليلة 21، 23، 25، 27، 29، هذه أرجعها. ثم اختلفوا في الأوتار، فمنهم من قال ليلة 21، وعلى هذا رأي طائفة من العلماء، ومنهم من قال ليلة 24، ومنهم من قال ليلة 27، فمنهم من قال أنها ليلة 27، وهذا لعل هذا أرجح الأقوال، ولله حكمة في عدم تبيينها للناس من أجل أن يستعدوا لها، ومن أجل أن يكثروا الطاعة ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى في هذه الليالي كلها من أجل طلب ليلة القدر وتحري ليلة القدر، فهذا من حكمة الله ومن فضل الله على هذه الأمة، لأنها لو بيّنت في ليلة واحدة لحصل منا الكسل وحصل منا التواني حتى تجي تلك الليلة ونحييها، لكن لما لله في ذلك حكمة، وإلا فالنبي كان يعلمها صلى الله عليه وسلم، وقد قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، حصل بين اثنين من الصحابة ملاحات ورفع صوت فرفعت، لأن هذا ليس من الأدب، ولا سيما عند النبي ولا سيما في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت. فبعض الأمور والعياذ بالله إما من المعاصي أو من الأمور المكروهة ربما تكون سببا لحرمان الخير، وإلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها كان فيه مصلحة للضعيف كبير السن الضعيف الذي لا يستطيع أو كذا، فهذا فيه مصلحة ولتحققنا القيام بها، تحققنا أننا قمناها، لكن فات هذا، والله سبحانه حكيم عليم، وهذه إرادة الله وفيها خير، لأن الإنسان يجتهد في العشر كلها لأجل يتحرى ليلة القدر. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يجزمون جزما أنها ليلة 27، كما كان أبي رضي الله عنه يجزم أنها ليلة 27 ويقول أن النبي أخبرنا بذلك، يعني النبي ما أخبرهم أنها ليلة 27 لكن أخبرهم بالعلامات، منها أن الشمس في صبيحة 27 تطرق لا شعاع لها كما يطلع القمر، ما لا شعاع حتى ترتفع، فالصحابة رضي الله عنهم سبروها في كم سنة ويجدون هذا، فجزموا أن عليها 27، على أن الخلاف قائم بينهم، ثم الخلاف استمر بين الصحابة كلهم وبين التابعين، ثم أنه أيضا حصل الخلاف بين أيضا الأئمة الأربعة رحمهم الله، ولكن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن المحدثين وغيرهم يرون أن أرجاها، ولا يقال هي ليلة 27 لكن يقولون أرجاها ليلة 27، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وكما هو ابن عباس يجزم أو يكاد يجزم أنها ليلة 27، وكان أبي يجزم أو يحلف على أنها ليلة 27، فلذلك وإن الآئمة اختلفوا، فالشافعي يرى أنها ليلة 21، أضرمه يرى أنها ليلة 24، وبعضهم يقول لا هي في الأوتار وتتنقل، تكون سنة في 21 والسنة الثانية ربما تكون في 24 والسبت ربما تكون في 27 وربما تكون في 30. يعني انها ما هي ثابته في ليله 27. هذا ايضا راي بعض العلماء رحمهم الله، ولكن الجمهور على انها اقرب شيء هي ليله 27، ولا سيما اذا صادفت ليله جمعه فيجتمع الفضلان، فضل الجمعه وفضل ليله القدر. ولذلك يقول صاحب نظم المفردات الامام احمد: وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقم تلقاها. فهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، المقصود أنها من قام رمضان لا يحرم منها يقينا نحصلها. وهذا الفضل الذي ينبغي المسلمين يتسابقون إلى هذا. والله يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عمل الطاعات ينبغي للمسلم أن يبادرها. فالمقصود أن هذا حصل لهذه الأمة بسبب نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم حينما تقال لأعمار أمته، فأعطاه الله هذا الفضل العظيم. قال له: ليلة خير من 1000 شهر. وألف الشهر كم من سنة؟ قريب من 8 سنة. فهذا فضل عظيم.
وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا فضل عظيم، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما الحديث. من قام ليلة القدر إيمانا بهذا الشرط، يقوم ليلة إيمانا بالله ورجاء لما عنده وطمعا في ثوابه ورجاء لرحمته، أعطاه الله هذا الفضل العظيم، وهو أن يغفر للجميع ما تقدم من ذنبه. فإذا حصل هذا غاية ما يتسابق إليه المتسابقون. فإذا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، بقي في المستقبل إن شاء الله ما دمت رجيت الله فسيوفقك الله إن شاء الله في بقية عمرك. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. والحمد لله إن ليلة 27 ما تفوت على الإنسان، حتى قال بعض العلماء: إذا من صلى الجماعة العشاء في الجماعة وليلة ليلة القدر أو الفجر في جماعة قادرك ليلة 27. لكن كل ما زدت في الخير وكل ما زدت في الطاعة كثر لك الأجر وحصلت لك المغفرة وحصل لك تكفير السيئات، فقادر إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، التعرض إلى مغفرته ورحمته وطلب ما عنده من الأجر العظيم.
زاد أحمد: وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
إذا ثبتت هذه الزيادة فهذا فضل عظيم، معناه أن الله أمنك من أعمال السوء وأمن وأن مغفور لك ما تقدم وما تأخر، إذا صحت هذه الرواية. لكن في الصحيحين ما تقدم، أما ما تأخر نعم جاءت في بعض الأحاديث وهذا، ولكن فضل الله واسع سبحانه وتعالى. فإذا تذكر العبد مغفرة الله ورحمته بعباده ولطفه، وتذكر قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. هذا فضل عظيم. فإذا تذكرت مثل هذه الآيات الكريمة، وكذلك قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا تذكر العبد هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى رجع إن شاء الله ما يحصل من ليلة القدر.
وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله.
يعني لما سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله، أو لأن الله يقدر كل ما يحدث في هذه السنة في هذه الرمضان يقدره في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ف
فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر، لأن إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر، بدليل قول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان ليست في غيره من الشهور. فبهذا يتبين لنا ضعف قول من يقول إنها ليلة نصف من شعبان، ولا شك أن هذا ضعيف، لأن الله أخبر أنه أنزل القرآن فيها، والقرآن نزل في رمضان، وليلة القدر في رمضان.
أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وهي أفضل الليالي.
وهذا كله حق، القرآن نزل فيها ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، ولها قدر عند الله، والأعمال فيها لها قدر عظيم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يغفر للذي عمل ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فضل عظيم، ولها قدر في العمل فيها، ولذلك صار العمل فيها العبادة فيها عن عبادة ألف شهر، فهذا قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار.
نعم هي باقية تبقى في هذه الأمة ولم ترفع، وإن كان ما قال بعض الناس، لكن هذا خطأ، الذي رفع هو عدم معرفة ليلتها، عدم تعيينها، الجزم بأنها ليلة كذا وكذا، هذا الذي ما علم، أما هي فهي باقية.
وأوتاره آكد لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين وليلة سبع وعشرين أبلغ.
نعم ليلة سبع وعشرين أبلغ وهي أرجاها. نعم
أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها.
نعم الحكمة من إخفائها، الله حكيم عليم، من أجل أن تكثر الأعمال، من أجل أن يتزود المسلم من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، هذا الحكمة في إخفائها، فإذا كان شهر رمضان لا شك أنه تحصل على ليلة القدر، ولا سيما العشر الأواخر.
ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها.
نعم يحرص أن يكثر من الدعاء في تلك الليلة وفي كل ليالي رمضان، لعله يصادف ليلة القدر أن الله يستجيب، فيكثر من الدعاء، ولا سيما في طلب المغفرة وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فهذا أفضل ما يكون، الله سبحانه وتعالى يعفو عنك سيئاتك فيغفر لك ما تقدم من ذنبك.
لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك، وللنسائي
عفى عنه وترك، مثل ما قال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وهذا رحمة سبحانه وتعالى وتلطفه لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أنه ليته لم يفعل هذا، أول ما ذكر أن الله عفى عنك ثم بعد ذلك بين له السبب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما جاء المنافقون ويعتذرون من النبي في غزوة تبوك بعد ما رجع النبي وجاءوا يعتذرون أنا كنت كذا وأنا كنت كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغفر وسلم يعرف المنافقين منهم، ولكن هذا خلقه الكريم الذي جبله الله عليه، خلق كريم صلى الله عليه وسلم، فعفى واستغفر لهم وأمره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله له عفى الله عنك، أي غفرنا لك ما حصل من هذا، لكنك لو انتظرت حتى يتبينون لك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالى الكاذبين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده منافقين في المدينة يعرف بعضهم وقد لا يعرف البعض الآخر، في منافقين، والله سبحانه وتعالى حب من نبيه أنه ينتظر حتى يتبينون له المنافقين يعرفهم، ولا هو يعرف كثير منهم، لكن فيه ناس من المنافقين ما يعرفهم النبي، لأن النبي ما يعرف عن قلوب الناس شيء، ما يعرف إلا شيء يطلعه الله عليه أو يتبين منهم ما يظهر به نفاقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. لا تخبر الله عن نبيك وأنت ما تعلم، في ناس منافقين أنت ما تدري عنهم. فلذلك عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فالعفو هو المسامحة عما مضى والغفران لما مضى والترك عن ما عمل المرء تركها وعفى عنه فيها. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.
العافية هي عافيك، عافيك الله سبحانه وتعالى، فما أوتي أحد أفضل بعد اليقين، يعني بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين وتقوى، ما أفضل من العفو والعافية والمعافاة؟ لأن إذا عافاك الله، عافاك الله سبحانه وتعالى من المعاصي، عافاك الله من الشك، عافاك الله من الظلم، عافاك الله من ظلم الناس، عافاك الله من الفقر، عافاك الله من العهاد، عافاك ما لحد سعادة الدنيا والآخرة المعافاة. فينبغي للمرء أن يكثر من هذا السؤال العافية والمعافاة، يكثر منها، لأنه إذا عافاك الله عافاك الله عن كل شيء، في حفظ دينك يعافيك الله من الذنوب والمعاصي التي تحيط بك، ويعافيك الله من بلاوى الناس، وعافاك الله من أن تظلم الناس، وعافاك الله سبحانه وتعالى مما تكره، وعافاك الله من أذية الناس لك ومن عدائهم لك، ما لا حصر العافية والمعافاة. ولذلك قال النبي: ما أعطي أفضل من العفو والمعافاة بعد يقين، ما أعطي أفضل من هذا.
فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة.
المعافاة في المستقبل، في العافية المعافية ماذا؟ الله مستقبل العفو، إنك تعفي عما مضى، والعافية بحالك هذه، والمعافاة يعافيك في مستقبل أمورك وفي مستقبل حياتك، يعافيك من كل هذه الأمور، ويعافيك أيضا من ما يحصل بعد موتك، يعافيك من عذاب القبر، يعافيك في موقف يوم الحساب، يعافيك الله سبحانه وتعالى يعينك على تجاوز الصراط. المعافاة فهي في مستقبل حياتك، في دينك، في دنياك، وفي آخرتك.
فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. باب الاعتكاف.
بركة.
سائل يقول: في بلد فيها المسلمون والكفار، وإذا مات المسلم يتبع الكفار في جنازة المسلم ويحملون الجنازة إلى القبر، والمسلمون كذلك يتبعون جنازة الكافر ويحملون إلى القبر، هل هذا جائز؟
أما الكافر إذا تبع الجنازة ما ترده، ولأن متابعة الجنازة بالنسبة للمسلم هذا أن يتبع المسلم يتبع الجنازة، هذا ترتب عليه أجر عظيم، وفضل عظيم، لأن النبي أخبر أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فيحصل له قيراطان. ولما سئل عليه الصلاة والسلام على القيراط قال مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد. فهذا فضل عظيم. أما كون الكافر يتبع جنازة المسلم فلا بأس بهذا، أو المسلم يتبع جنازة الكافر، ما هو لأنه كافر ولا من أجل تعظيمه، لا، من أجل جبر مثلا أقاربه المسلمين، قد يكون له أقارب مسلمين وأنت خرجت من أجل المسلمين، أو لمدارات أو لقصد دعوتهم. إذا المسلم أحسن إلى الكافرين اللي ما هم ضد الإسلام وأعداء الإسلام، مجرد كونه ما هو على دينك لكنه ما يعادي الإسلام وليس محاربا للمسلمين، فهذا يجوز انك تحسن اليه. ومن جملته خروج مع جنازته من اجل اقاربه وجبر خطرهم، لان هذا فيه تأليف لهم، وربما يكون بابا من ابواب الدعوة الى الله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لكن كان ضد الاسلام وضد المسلمين وعدو المسلمين ويحاربهم، لا، هذا هو بنفسه حلال الدم والمال، يجوز لنا قتله، يجوز لنا اخذ ماله اذا كان على هذه الصفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ففرق. فمثلا اذا كنت مثلا في بلد وفيها ناس كفار ربما يكون من جيرانك، فأنت تحسن إليهم، وإحسانك إليهم هذا تنويبهم من باب الدعوة، يمكن ترغبهم في الإسلام، تحبب لهم الإسلام، يشوفون أخلاق المسلمين، ويكون هذا سببا إلى إسلامهم ونوعا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أذن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، أنت بروا من تقصطوا إليه، فهذا جائز. فإن كانوا لا إلا ضد الإسلام محاربين المسلمين وأعداء المسلمين، هذا لا يجوز، لا نبغضهم ونسبهم ولا نعمل معهم شيء من الإحسان، وإن استطعنا أذيتهم أذينا إذا كانوا محاربين لنا، لكن اللي ما عملوا الإسلام شيء هذا لا بأس. والآية الكريمة واضحة، وإذا عرفنا سبب النزول يتضح معناها. وسبب النزول هذه الآية الكريمة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أتت أمها، كانت أمها مطلقة من أبي بكر، فجاءت تزور ابنتها في المدينة. ولما جاءت من البادية وأتت معها بهدية لابنتها، أتت بشيء من العقد وبشيء من الضباب وبشيء من السمن. ولما سألت عن بيتها وقفت طلبت أن تدخل، أسماء رضي الله عنها قالت: لا، ولا تدخلين بيتي، والأنت مشركة ولا تدخلين بيتي. فبعثت إلى أختها أم المؤمنين عائشة، قالت لها: إن هذه أمي جتن، لأنها هي بشقيقة له، أم عائشة غير وهي أم غير، فهي أم كانت مطلقة من أبي بكر وجاءت تزور ابنتها. فقالت: اسأل يا النبي، هذه أمي جاءت ومعها هدية وطلبت أن تدخل عندي، وعلى كل حال جابت هدية تطلب، لابد أني أنا أبي أكافي أيضا على هذا، فاسأل يا النبي ماذا أعمل، هذا دخله أو أضرد أو أعمل. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي: لا، قولي لها تدخلها وتقبل هديتها وتهدي لها هي. فأنزل الله هذه الآية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على أن تولوهم من يتولى بأولكم الظلم. ولذلك لما جاء أبو سفيان بعد ما حصل منهم نقض الصلح وجاء ليعتذر من النبي وليجدد العهد، ما استقبلوا أحد من الصحابة وتركوا كلهم ولا أحد قابله لأنه عدو له، وهو رئيس قريش في وقته. لكن هذا ما، فكذلك لو الكافر إذا لم يكن معاد هذه للمسلمين وأحسنت إليه ربما تكون سبب إلى دعوة للإسلام. وأيضا التاريخ ما حصل في التاريخ أيضا يشهد لهذا، وهو أن كثير من البلاد الإسلامية الآن كانت قبل أما وثنيين أو مسيحيين أو مجوس أو كذا، مثل جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا، مثل أندونيسيا وكذا. وصلهم الإسلام، كيف وصلهم؟ هل الصحابة ذهبوا وفتحوها؟ هل حصل ما حد؟ أبد ما ذهب أحد. ذهب المسلمون التجار للتجارة إلى تلك البلاد، ولكنهم متمسكين بدينهم، متمسكين. فلما جاءوا معهم وشروا معهم وباعوا معهم وعرفوهم وشافوا ما عندهم من الصدق متصفين بصفات الإسلام الحقيقية، صدق وأمان، أمانة وعدم غش وعدم خلاف للوعد، أعجبوا به. قالوا يعني هذا أخلاقكم هذه أخلاقا طيبة. قالوا يأمرنا ديننا بهذا، ديننا دين الإسلام. نسجد لغير الله ونسأل الله سبحانه وتعالى، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصدق والعدل والإحسان. يعني الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا يأمر له، كل هذا من الإحسان، فنحن متصفين، هذا ديننا وهذا الذي يأمرنا به. فلما علم أولئك بهذا اعتنقوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وأحبوا الإسلام، والآن هي بلاد إسلامية كما تعلمون، أسباب التجارة اللي دخلوا يبيعون ويشترون، لكن متصفين. ولذلك الدعوة للإسلام مهم باللسان فقط، بالأفعال أيضا، فعلك وإحسانك وصدقك ومعاملتك، هذه الدعوة إلى الإسلام. فإذا عملت هذا قبل الناس منك، أما تكلم بلسانك كلاما طيب وكلاما جميل وتخالفه وفعلك ما له قيمة. فهم لما كانوا يعملون هذا العمل أثر ودخلوا الناس في الإسلام وأحبوا الإسلام. وكذلك اللي فتحت عن وبعيد الصحابة رضي الله عنهم، نعم قاوموا أول مرة، لكن لما حكمهم الصحابة رضي الله عنهم وقاموا بهم بالعدل وساووهم بغيرهم، بعد ذلك هم أحبوا الإسلام ودخلوا فيه حتى من أخذ منه جزي. نعم.
هذا سائل يقول: خطبت فتاة حسنة الطبع تطيع الله ورسوله، ولكن لي أخ لا يريدني أن أتزوج من هذا البيت مهما كانت الأسباب، وخيرني بينه وبينها. هذه هي خلاصة ما وصلت معه من المحاولات، وأنا الآن في حيرة من أمري، لا أريد أن أظلمها ولا أريد أن أقطع رحمي بالنسبة لأخي، وربما يحصل فساد أكبر من ذلك بيني وبين أخي، فأي الحقوق أولى بالنسبة لي، أخي أم هي؟ لو انفصلت عنها هل علي وزر؟ وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
وش أول السؤال؟ هو يقول خطبت أو تزوجت؟
يقول خطبت.
خطب يعني خطبة بس، ما تزوج، ما دخل فيها. فرق بين الخطبة وفرق بين أنه عقد عليها وصارت زوجته. مجرد الخطبة إذا أخوك مثلا ما ناسبه الخطبة، ما كل الناس يخطبون ويهولون وكذا، ما في شيء. لكن إن كانت تزوجت وصارت زوجتك لا، فلا تنفصل إلا بسبب بين. فإن كان أخوك لما نهاك عن هذا له غرض صحيح بهذا، إما يكون هذا البيت معروف مثلا بعدم الاستقامة أهل هذا البيت، أو معروف بقطيعة الرحم، أو معروفين بالأشياء التي تخل بالمروءة وتخل بالشرف وتخل بالدين، فهم أحق أنه ينصحك وتبتعد عنهم. فإن كان لا، ما في إلا شيء بالنفس بينه وبين أهل هذا البيت مثلا، ربما يكون أقارب أو ربما يكون جيران، وبينه وبين ما يبيهم ولا يبونه لأمر من أمر الدنيا، لا تسمع قولها. فالمهم الفرق بين أن تقول خطبت، فإن كان مجرد خطبة الخطبة أمرها بسيط يا أخي، اتركه وتلقى إن شاء الله، حتى ما يحصل مقاطعة بينك وبين أخيك، وتجد إن شاء الله، والنساء سواها كثير، وربما أنك تجد مرأة صالحة إن شاء الله مثل ما أنتم. لكن إن كانت تزوجت دخلت بها وصارت زوجتك، ما يجوز يفرق بينهم، ولا يجوز، ما له حق أخوك يتكلم بالكلام هذا، ولا يجوز له أن يقول كذا إلا إذا كانت هناك سبب شرعي، كذا سبب شرعي. فلك إذا كانت على ما وصفت إنها امرأة دينة، فإذا كان معروفين أهلها أيضا بالإحسان إلى الناس، ومعروفين مثلا بالديانة بالصيانة، ومعروفين بالبر والإحسان بينهم وعدم القطيعة، هذا ما يجوز يتدخل هذا التدخل، بس مجرد هوى في نفسه أو مثلا لأمر دنيوي أو كذا، هذا لا يجوز. فالمهم فرق بين الخطبة والتزوج، إن كان لم تزوج لا تسمع له، إلا إن كان تعلم إن ما نهاك عنه وأقوله سبب، مثل معروفين لبعض الناس بعض البيوت ربما معروفين بقطيعة الرحم، هذا ما يصلح إنك تزوج منهم، بعد أولادك بعدين يصيرون ممن يتقاطعون الأرحام، لأنه في الغالب إن المخول يأثر، فأنت اجتنب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر
لكنها بيت سوء، لا عندهم محافظة ولا عندهم أخلاق طيبة، وربما يكونون من الناس اللي والعياذ بالله تحدث بينهم القطيعة، هذا ما ينبغي أنك تقربهم. فإن كان ما هناك شيء من هذا، تنظر السبب اللي دعاه إلى هذا، وش اللي دعاه إلى هذا؟ هل مجرد بينه وبينهم بعض الشيء؟ لا تسمح له، أخوك هو اللي ما أنت ما قطعت أخوك، هو اللي قطعك. فأنت عملك إذا كنت مطمئن إن البيت طيب وحمولة طيبين معروفين بالاستقامة وحسن الأخلاق، وأما إن كان لك ما خطبت فالأولى مجرد خطبة ولا حصل بينكم شيء ولا عقد، فالأولى إنك تترك وتبحث عن غيره وتبي تجد إن شاء الله غيره، وحتى إنك بالنسبة له. لكن إذا كنت تزوجت لا، صعب الفراق بين المرء وزوجه، هذا ما ينبغي. نعم.
سائل يقول: رجل اعتمر.
نعم.
رجل اعتمر ما بقي عليه إلا الحلق، وذهب إلى منزله ونسي الحلق وفسح إحرامه، وبعد ذلك تذكر في اليوم التالي، فماذا يعمل؟ هل عليه شيء؟
يعني كمل العمرة طاف وسعى ونسي الحلق. نسيه ولا تذكر إلا بعد يومين. هو في هذه الحالة متى ما ذكر يجب عليه أن يخلع الملابس ويلبس الإحرام في الحال، ولا يجوز يتأخر ولا لحظة، لأنه إذا تأخر من غير سبب يكون عليه فدية اللبس، فهو الآن لا يزال في إحرامه. فيجب عليه من حيث يعلم يذهب ويخلع ملابسه ويلبس إحرامه، فإذا لبس إحرامه يحلق ولا شيء عليه. اللهم إلا إن كانت زوجته عنده أو كذا، وفي هذه اليومين بين انتهاء السعي وبين الحلق قبل أن يحلق وطئ زوجته، فهذا يترتب عليه أن يذبح شاة، وهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور، مخير بينها، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام. إذا كان أتى أهله، وإن كان ما أتى أهله وإنه ترك الحلق نسيان ولما تذكر عمل هذا العمل فلا شيء عليه. فإن كانوا يسأل وإلى الآن ما حلق، كانوا إلى الآن يقولنا من يومين ولكنه إلى الآن، فهو مثل ما قلنا يذهب ويلبس إحراماته، يفسخ ملابسه اللي عليه ويلبس إحراماته ويقصر ولا شيء عليه، لأنه ناسي. وأن الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا عليه شيء. فإن كان حصل منه وط فهو يجب عليه الفدية، والفدية مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم.
السائل يقول: شخص قدم في رمضان للعمرة وكان ينتظر الحج، وبعد أدائه مناسك الحج وشهر تقريبا ألقي القبض عليه لتخلفه وسافر إلى بلاده قبل أن يفوت.
سافر ولا سفر؟
سافر. وسفر إلى بلاده.
أنا قبض عليه، أنا وأنه سافر بغير اختياره. لأنه فرق بين هو سافر باختياره وكون أنه مثلاً بغير اختياره، في فرق.
وسفر إلى بلاده قبل أن يطوف طواف الوداع عن طريق السجن، فهل عليه شيء؟
نعم، الوداع واجب من واجبات الحج، والذي يسافر هذا سواء عذر أو غير عذر، العلماء يقولون إذا سافر ولم هو لم يودع فعليه دم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون أن كل واجب يسقط عند العجز، لكن العلماء قالوا هذا له بديل وهو الكفارة، فيذبح شاة فعليه ذبح شاة إن استطاع، وإذا ما استطاع فيصوم 10 أيام بدالها.
السائل يقول: هناك شاب متحمس يريد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك للجهاد في هذه الأيام، ووالده ليس راض عن ذلك، فما توجيه سماحتكم؟
هو إن شاء الله على نيته بالجهاد، ويشكر على حماسه للجهاد إذا كان لله قاصدا بذلك الجهاد في سبيل الله، أو يتمنى حصول الشهادة خالص لوجه الله الكريم، هذا من أفضل الأعمال. وإن كان ما كنت ترى من جاهد أنه يكون خالص، لأن النبي أخبر سئل الرجل يجاهد شجاعة يحب شجاع ويجاهد او غير ذلك، او يجاهد طلبا لرضا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك ليس في سبيل الله. فهي أنت إذا كان هذه نيتك وأنت قاصد في سبيل الله فأنت لك أجرك، ولكن ما يجوز أنك تخرج حتى تستأذن والدك أو والدتك. والديك إن كان هم موجودين يذنون لك كلهم، وإن كان واحد منهم لابد أنه يأذن لك. أما تذهب في هذه الحالة وأنت ما استأذنت أو والدك مانعك، لا، فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولكن أبشر بالخير، أنت على نيتك والله سبحانه وتعالى يبي يكتب لك أجرك، وإنما أردت هذه العبادة وجلست طاعة لله وعبادة لله، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا. ثم أيضا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أتى رجل، أتى إليه رجل وقال: يا رسول الله أريد أن أجاهد معك. قال: هل حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان الجهاد مع النبي، من يحصل له هذا؟ ما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قالوا النبي لا أرجع ففيهما فجاهد. فأنت إن أذن لك الوالد، ممكنك مثلا تطلب منه أو كذا ويأذن لك إذا خلصت نيتك لله، فأنت حال. وإذا امتنع الوالد فأنت ما يجوز لك أنك تذهب، ولا ينبغي لك أنك تذهب، لأنك تجمع بين أمرين: طلب خير، ولكنك فعلت العقوق، والعقوق من أعظم، أعوذ بالله، أعظم حق بعد حق الله وحق نبيه هو حق الوالدين. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل أبلغ من هذا، لو كانوا كافر والدك، أي كافر، لا بد أنك تبره وتطيعه وتقوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحب في الدنيا معروف، لكن لا تطيعه في المعصية، لا تطيعه في معصية الله. وأنت جهادك مثلا إذا ذهبت مثلا للبوسنة أو الهرسك مثلا طلبا، هذا ما هو وجوب عينيا، ولا في الجهاد قد يجب في مواطن، هذا ليس منه، هذا ما هو واجب. ولا الجهاد يجب في ثلاثة مواطن، فإذا وجب عليك وجب ولو ما رضي والدك، إذا وجب عليك عينيا، لكن هذا ما هو واجب عليك، هذا استحباب وفضل وأجر، لكن ما هو واجب. فالواجب في الجهاد في ثلاثة مواطن، هذا ليس منها، بينها العلماء رحمهم الله، وهي المواطن الثلاثة: إذا دهم العدو بلدك وجب عليك المدافعة، الدافع عن نفسك والدافع عن أهلك والدافع عن بلدك، هذا يجب عليك وجوب ولا تتأخر. الأمر الثاني: إذا الإمام، إمام المسلمين اللي بيده الحل والعقد واللي يأمر وينهى، إذا قال: أنت يا فلان اذهب للجهاد، وجب عليك وجوب، واجب طاعة ولي الأمر في لهذا في طاعة الله، هذا يجب عليك ولو كره والدك، ولو ما طاع والدك أنت تذهب، واجب عليك في هذا. والموطن الثالث: إذا خرجت وصرت في صف القتال وبدأ القتال، هم ربما أنك تخوف وكذا، لا، يجب عليك وجوب تقاتل، ما يجوز أن ترجع، لهذا يجب عليك وجوب. هذه ثلاثة مواطن يجب عليك، أما في غيرها فهو مستحب وليس بواجب. فأنت ما تفعل أمر مستحب وتترك أمر مفروض عليك، فرضه الله عليك بنص القرآن لطاعة والديك. فهذه نصيحتي لك أيها الأخ، ولكل من يكون مثلك، وكثير ما نسأل فيه وقت ما كان الناس يذهبون إلى أفغانستان وكذا، نقول لهم: ما يمكن الواد يروح ويعصي والديه؟ ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في ذكر أصحاب الأعراف الذين بين الجنة والنار، ما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، ما حصلت لهم الجنة بسبب عقوق والديهم، ولا دخلوا النار بسبب جهادهم وأعمالهم الصالحة. هذا أمر، فهذا الذي ينبغي لك أيها الأخ، إنك إن شاء الله وعلى أجرك وعلى نيتك، وينبغي لكل واحد منا أن ينوي الجهاد في سبيل الله إذا أتيحت له الفرصة، أن ينوي الجهاد في سبيل الله، لأنه في الحديث: من مات نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأنت ما دام أنت أنك حريص على هذا فأبشر بالخير، أنك على أجر من الله، وأنك إن شاء الله عملك يبي إن شاء الله يكتب لك عمل المجاهد، لأنك عازم وتريد. لكن اللي منعك الطاعة، طاعة والديك وطاعة والدك من طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير إن شاء الله ولا يكون بنفسك شيء. نعم.
السائل يقول: أنا مقيم في مكة وخرجت إلى منى للحاجة قبل يوم الحج بستة أيام تقريبا، ولا يمكن لي الرجوع إلى السكن، فأحرمت من منى، فهل علي شيء؟
لا بأس، ما عليك شيء. إذا أحرمت من منى ما عليك شيء، أحرمت من منى أو كذاك من مكة فلا عليك شيء، حتى لأنك الآن أنت في مكة، لأن منى من مكة، منى داخل حدود الحرم، فلا تزال في مكة، فلا حرمت منها لا بأس بذلك.
السائل يقول: إني أرى بعض المصلين يصلون في كل موضع مع إمام الحرم في جبل عمر وأجياد وفي سكنهم المحيطة حول الحرم خاصة في موسم الحج، وهل صلاتهم صحيحة؟
وش الإشكال فيه؟ وشلون صحيح الصلاة؟ وش وجه الإشكال؟ يعني بكل صلب الحرم قصده؟
لا، لا.
كيف هذا؟ نعم صدقتهم صحيحة، ولهم 100,000 صلاة إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج ما صلى بالحرم ولا وقت، يكله يصلي بلا الطحن. جاءوا طافوا ساعة عليه الصلاة والسلام وحلق وجلس في بالأبطح كل أيام الحج ولا صلى ولا وقت بالحرم إلا وقت واحد، ولا جاء لأجل الصلاة، جاء لأجل الوداع آخر الليل عندما أراد يسافر للمدينة، ودخل وقت الفجر وهو بالحرم وصلى أبوهم الفجر ومشى صلى الله عليه وسلم. بل لو قيل أن السنة أنه يصلي محله سنحسن، والأجر حاصل له إن شاء الله 100,000 الصلاة، لأن كل مكان داخل الأميان ففيه الأجر إن شاء الله، كله المسجد الحرام وفيها الأجر العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أسري به من بيت أمهاني سموه الله مسجد الحرام. ويقول: وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول الأميان، صدوهم من الحديبية. ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأجر حاصل له، لأنه ما بينه وبين الحرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربع أو ثلث ساعة يجي ويصلي فيه، لكنه صلى هناك ولو ابتلت 100,000 صلاة عليه الصلاة والسلام، لكن حاصل له أنا. ثم ما يؤكد لنا هذا أيضا أنه في الحديبية لما صده المشركون ولم يدخل صلى الله عليه وسلم يسرها الدخول للحرم، صده المشركون، فكان مقيم في الحديبية خارج حدود الحرم، وإذا حضرت الصلاة دخل هو الصحابة حدود الحرم وصلوا ورجعوا لمكانهم. فلما كان هناك في الحديبة يجي ويصلي داخل الحرم يحصل الفضيلة، لكن لما كان هنا في الأفطح كان يصلي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة يصلون معه. فكل الإنسان مثلا يصلي في أي مكان في مكة وربما يكون أحسن له، وربما يكون أيضا إذا نوى نية طيبة إنه ما يجي يزحم الناس اللي جاي يأخذون عمرتهم ويضايقهم بالحرم، إذا نوى هذه النية ربما يكون له أجر المصلي في الحرم، وإن كان المصلي في الحرم له أجر أكثر من اللي يصلي هناك، بحيث أن الحرم في جماعة كثير وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن 100,000 حاصلة لك إن صليت هنا أو صليت في المساجد، مساجد مكة إن شاء الله أن هذا حاصل على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وإن كان في آخرات.
قصد السائل متابعة الإمام الحرم.
متابعة الإمام، إيه هذا شيء صحيح، يعني قصده أنهم يسمعون صوت الإمام ولكنهم بعيدين عن الحرم، لا هذا ما يجوز، ما يجوز إلا بشرط، ما يجوز إلا بشرط، إذا كان ما في طريق بينه وبين، يعني طريق تمشي مع السيارات والناس وكذا، ويكون أيضا يشوف أحد من المأمومين، فلو صليت بالساحات أنت خارج مبنى الحرم، لكنك تشوف الناس اللي يصلون بالباب، صوت مثلا اللي يصلون داخل الحرم فهذا لا بأس، يجوز أنه حتى مثل الآن ما في زحمة اللي يصلي في الساحات ويشوف أحد من المصلين
فهذا يجوز له. أو كنت ببيتك ساكن، أو مثلا في أحد العماير هذه وأنت تشوف الناس اللي يصلون ومعك أحد وصليتهم مع الإمام فلا بأس بذلك. لكن بعيد وبينك وبينه مثلا بيوت أو بينك وبينه شوارع، لا، هذا ما يجوز. لا تتابع الإمام ولا تكون مع الإمام إلا إذا كنت في الحرم أو قريبا من الحرم بحيث أنك تشاهد بعض المأمومين.
السائل يقول: لقي رجل 5 ريالات فأعطاني إياها. لقي رجل 5 ريالات مبلغ من المال فأعطاني إياها، وذلك قبل 3 أشهر، فأخذتها وهي معي إلى الآن، فهل أتصدق بنية صاحبها أم ماذا أفعل؟
هذه تعتبر لقطة، ولقطة الحرم ما ينبغي لأحد يأخذها ولا يجوز التقاطها. لكن ما دامت أن 5 ريال هذا مأذون فيها، لأن هذا شيء تافه وشيء قليل ولا تتبعه همة وساط الناس. والعلماء رحمهم الله يقولون إن اللقطة القليلة التي ما يتبعها همة وساط الناس مثل العصا ومثل الحبل ومثل الأشياء القليلة من 5 ريال في وقتنا الآن خصوصا في هذه البلاد، 5 ريال لو ضاعت مثلا من قبل الحرم ولا ضاعت وصلت بيت ولا وجدته ما انت مهتم به، ولا انت رايح للدوله ولا انت رايح تسال عنه. فالشيء الذي بهذه المثابه قليل ما يهمك الا راح، ولا انت رايح تبحث عنه، اللي يجد له انه ياخذ ولو اكله ان تصدق او اكله فلا باس بذلك. ان تصدق به او اكله فلا باس بذلك، هذا شيء تافه، هذا ما يخالف.
السائل
اما له قيمته هذا اللي بالحرم ما يجوز اخذه، ولو اخذته ما تملكه اطلاقا بخلاف اللقطة خارج الحرم، خارج حدود الحرم، انك اذا وجدته فانت تشيد عنها سنة وتخبر الناس عنها، واذا ما وجدت لها احد فهي لك، لكن بالحرم ما تملكها. والاولى للانسان ان في الحرم انه يبتعد سواء داخل المسجد او خارج المسجد او خارج مكة كله، اذا شفت لقطة لا تعرضها، لأنك إذا أخذته كنت تعرفه كل وقتك وتبلش بهذا ولا تتذمر من هذا، ولا بد أنك يحصل منك تقصير، فالأولى أنك تبتعد عنها ولا تأخذها. لكن الشيء التافه 5 ريال 6 ريال أو 20 ريال هذه بسيطة، هذه لو أخذتها ما في بأس إن شاء الله.
السائل يقول: هل كلمة يا كريم من الأذكار الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم، حيث نسمع كثيرا من الناس يكرر ويقول يا كريم يا كريم؟
يا كريم الله سبحانه وتعالى لا شك هذا من الأسماء الحسنى، الكريم ما في شك. فإذا دعا الله ونداه باسم الكرم هذا وسيلة يتوسل بها في دعائه، والتوسل بأسماء الله وبصفاته ما مطلوبة، فالتوسل إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك يا غفار يا غفور، طلبت منه يرحمك يا رحيم، طلبت انه يرزق يا رزاق، قلت يا كريم كرمه سبحانه وتعالى انا اعطيك ما طلبت كرم سواء انا امر دينا او امر دنيا، هذه من اسماء الحسنى سبحانه وتعالى يا كريم، لان هو الكريم. لكن اذا جاءت يا ما تصير ما تدخل بها ما تقول يا الكريم، تقول يا كريم، فهي يا النداء ما تدخل على المعرب بال، فتقول يا كريم، مثل تقول يا رحيم يعني تقول الرحمن الرحيم، فإذا دخلت عليها يا أندى تقول يا رحمن يا رحيم، والله هو الكريم وتقول يا كريم فلا بأس بذلك. هذه من أسماء الله الحسنى، ينبغي الإنسان أن يسأل الله بأسمائه، مثل ما قال النبي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يعني ألظوا أي يمسكوها، يا حنان يا منان، هو صاحب المنة، هو الذي يتحنن على عباده سبحانه وتعالى، فأسماءه كلها صفات الله سبحانه وتعالى، فأفضل ما تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.